الغد إن شاء الله تعالى. أو أقرأ السورتين جميعا. أقرأ السورتين جميعا إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
Yeah.
هاتان السورتان الكريمتان ومعهما السورة التي بعدها التي بعدهما والسورة التي قبلها. سورة الفيل وسورة العلق وسورة القدر وسورة المؤمنين، هذه السور الأربع بينها مناسبة أيضا، كما أن السور التي درسناها قبل سورة المؤمنين كلها كانت تتناول اليوم الآخر، فهذه الأربع تتناول القرآن الكريم وتتناول التنزيل، تتناول أماكن نزول الوحي، تتناول الزمنة لنزول الوحي والسنين والزيتون والنور والسنين، وهذا الزمن الذي هذه أماكن نزول الوحي التوراة والإنجيل والقرآن. سورة العلق، وقرأ باسم رب الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يكن. هذه أول آيات نزلت في كتاب الله عز وجل، وفيها بداية التنزيل. القدر فيها وقت التنزيل، إلا أنزلناه في ليلة القدر زمن التنزيل. البينة فيها البلاغ نفسه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يجري صحفا مطهرة فيها كتب التنزيل. فهذه السور الأربع تتناول التنزيل، مكانه وزمانه ومن أداه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، تناول المكان والزمان والبداية والبلاغ. سورة الفيل وسورة العرق وسورة القدر وسورة المدينة، هذه السورة الأربع بينها هذه المناسبة أنها تتناول التنزيل، كما قلنا في سورة الزلزلة وفي سورة القارعة وفي سورة الزلزلة والعادية، الزلزلة والعادية والقارعة والتكاثر، هذه الأربع تتناول اليوم الآخر، الزلزلة والعادية والقارعة والتكاثر، هذه تتناول اليوم الآخر. التين والعرق والقدر والمنين، هذه أربع تتناول التنزيل، تتناول الوقت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم خلق علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بداية التنزيل. وسورة القدر فيها زمن التنزيل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فبداية التنزيل زمانا في ليلة القدر ومكانا في مكة المنتظرة وفي غار الحراء، وهذه أول آيات نزلت وهي كبرى. والقصة معروفة، قصة بداية الوحي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار الحراء ويتزود بذلك، يأكل معه الزاد والطعام والشراب لا يرويها ثم ينزل ويتزوج بمثلها. ففي مرة من المرات شعر بأمور ما عهدها من قبل، وإذا بمن يقول له بعد أن ضمه ثلاث مرات أو لطفه ثلاث مرات هو يقول اقرأ ويقول ما أنا بقارئ حتى قال فأحببني ربي فالذي خلق. وهذا فيه فائدة مهمة جدا، وأن هذا التنزيل نزل بداية بقوله تعالى اقرأ، فالدين كله يكون على القراءة، والقراءة هي أساس العلم. فهذا الدين قام من أول كلمة على العلم اقرأ. ولكن ليس كل ما يحصله الإنسان من معلومات يعتبر قراءة مرضية عند الله. فربنا يأمر بالقراءة، ولكن قراءة لا بد أن تبدأ بسم الله، وما دامت بسم الله فلا بد أن تكون قراءة طول الله. كل معلومة تتعلمها تقربك من ربك فهي مرضية عند الله سبحانه. حتى علوم الدنيا، حتى ما تتعلمه في علوم الدنيا، أنت تتعلم العلوم الدنيوية، ولكن لا بد أن توجهها باعتبار أنك مسلم. كما قلت لإخواني، ما كان الصحابة يفرقون بين عالم القرآن وعالم العلوم الدنيوية. فتجد زيد بن ثابت يؤمر بأن يتعلم اللغة العبرانية، أو كما نسميها الآن العبرية. اللغة العبرانية أمر زيد بن ثابت أن يتعلمها، وتعلمها زيد بن ثابت في 15 يوما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فرره، قال له تفرغ حتى تتم هذه المهمة. يفرغ صحابي الجليل لكي يتعلم لغة أجنبية، ما الغرض حتى يفتح مسافر السينما؟ لا، حتى يفتح مسافر الفن للجميع؟ لا، حتى يفتح المؤتمرات العالمية والجميع. تعلم زيد بن ثابت اللغة الأجنبية، وقبل أن أقول لماذا تعلمها أقول من هو زيد بن ثابت. زيد بن ثابت عالم من علماء القرآن الكريم. لما أراد أبو بكر أن يختار لجنة لجمع المصحف رأى زيد بن ثابت على هذه اللجنة. فزيد بن ثابت من أعلم الصحابة في كتاب الله تبارك وتعالى، فعالمهم الدنيوي هو نفسه عالمهم الديني. ما كانوا يفرقون بين الدين والدنيا. فلماذا تعلم زيد بن ثابت عالم القرآن؟ لماذا تعلم العبرانية؟ لماذا تعلم اللغة الأجنبية؟ تعلمها لكي يساعد في نشر هذا الدين، لكي يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم الرسائل التي تأتيه من الملوك، ولكي يكتب لهم بلغتهم ويترجم رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. إذا اقرأ باسم ربك. المسلم يتعلم الإنجليزية ليستفيد منها لدينه ولكي يفيد منها دينه. المسلم يتعلم الكيمياء ليفيد بها دينه. يتعلم الطبيعة ليفيد بها دينه. اقرأ باسم ربك. أما أنه يتعلم بمجرد ان يكون متعلما او يحمل شهاده او مؤهلا تماما ثم بعد ذلك يؤتيه في اختلافه او يبرزه ويلقى بالبلاد او سيتم به وظيفه ثم ينخرط في تلك البشاره والاختلافات بعد ان كان ملكا عظيما يثير رزقا كبيرا بعد ان كان كيميائيا بارعا يتحول الى رئيس عصابه لاختلافات جبريه اهذا هو العلم اين نحن من المدعين فالاسلام لا يعلم العلوم الدين ولكن في الوقت نفسه يسميه غايه اقرا لماذا تقرا وكيف تقرا وعلى اي شيء ويعود اساسا تقرا واذا عرفت انك تقرا باسم ربك فقد اتضح لك الجواب عن كل هذه الاسئله فكما قلت لاخواني الصحابه تعلموا العبرانيه لكي يفكروها بدين الله وهكذا كل من تعلم علما يجب عليه ما دام مسلما ان يجعله باسم الله وان يذكره لاعلاء كلمه الله واذا فلا فائده من دراسه هذا العلم الله خلقنا في هذه الدنيا لكي نعبده فكل العلوم يجب ان تسخر لعبادته كما فعل ذو القرنين قال من مكنني فيه ربي خير ذو القرنين هذا كان مهندسا عظيما جدا ربنا سخر له الكلام وعنده علم قال يعني يدع لك الاجر على هذه الكلمه قال انا مكنني فيه ربي خير انا اريد منكم اعانه بالطاقه البشريه فاعينوني بكم ادعو لكم اتوني زمر الحديث حتى اذا سار بين الصلاتين قال انظروا حتى اذا جعل المرض قال اتوني اطلب عليه القدره عمل سبيكا قويا من الحديد والنار وصنع منها سدا عظيما فما استطاعوا ان يمروه وما استطاعوا له كما وصف الرب العزه انه يرزقه واتاه من كل شيء سببا فالمسلم يستحمل كل هذه النعم في دين الله تبارك وتعالى قال اما من ظلم فسوف نعذبه المسلم الذي لم يملك القوه والسلطان يسكر هذه القوه بدين الله الذي يعصي الله ولو يدعو الفواحش او الفلاسفه هذا يتعاقب ان من ظلم فسوف نعذبه ثم يؤدي الى ربه فيعذبه على المكره واما من امن وعمل صالحا فله من ذات الحكمه وسنقول له من امرنا يعين المؤمنين ويمنع الكاذبين المنافقين الكافرين المسلمين المسلم يسلم كل الامكانات لدين الله تبارك وتعالى اما اننا نستخدم هذه الامكانات لنشر الفساد في الارض نتعلم اللغات لترويج السياحه والفساد والدعاره والزنا نتعلم اللغات لكي نعين هؤلاء في كندا خمس جنود لكي نستقبل الفاجرين والفاجرات والزانين والزانيات لكي نيسر لهم لماذا العمر صعبة يا سبحان الله ما أصعب هذه الأمة ما أصعبها ما أصعبها يوم القيامة فأبي فلما رجل منا قال له يا أخي بالعلم الواقع بسيطة كده تجيب عشان سواق عربي وتشفى بتاعتك ويجيب كل بعضها وجاهد كده الشمبانيا والويسكي عشان السواق يأكل علمك هذا ماذا نسميه؟ احنا عيون ماذا نسمي مثل هذا الرجل الذي يحرم عرضه ويسجد في بيته من اجل الاسلام هذا الان
الكلام الذي يقول أصبح على مستوى الدول، أصبحنا نفعله على المستوى الرسمي. نقول حتى نوجه للسياحة، نوجه الخمر، نوجه السبيل، ونوجه المراكز، ونوجه الحمامات التي يتعرى فيها الناس، ونوجه أماكن الكلين، ونوجه أماكن النهر، ونوجه أماكن الزكاة، كل هذا عشان الفلوس. بكسب هذه الفلوس لا بارك الله فيها. نقول تأتي من الحرام لا بارك الله فيها، ولذلك لن نوفق لشيء أبدا. مشكلتنا ليست زيادة السكان كما يقولون، مشكلتنا أننا غير موفقين. ما وفقنا الله سبحانه لأننا ما سرنا في طريق الدين. كل العلوم كنقيص، وكل الامكانات والاسباب يجب ان تسخر لدين الله. اقرا باسم ربك، العلم مطلوب. ومن عجب انك تسمع مثل هذه ايه المحاسن التي يغفر فيها الله. نكتشف حفلا مثلا نسميه حفل تكريم الولاد والعلماء، ونجد اننا نكذب من لا يركعون لله ركعه ولا يسجدون لله سجدا بحجه ان هذا العالم الكبير في علم النفس، وذاك العالم العظيم في جيولوجيا، وهذا المفكر الكبير الذي سعى وفعل. وفي هذا الحفل تجد الرقص والحضور والاختلاط والعلم، ونفتتح بقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، ان الله يكلم العلم ويحب العلماء. أهؤلاء هم العلماء الذين يحبهم الله؟ إن الله لما تم أحدا عالما إلا إذا كان يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من لا يخشى الله فليس بعالم، وإن حفظ ما حفظ ما حفظ، وإن درس ما درس، وإن علم ما علم من المعلومات، فليس العلم بالكم الذي يحصله الانسان من المعلومات، وانما اذا كان باسم الله وعلى نهج الله وعلى معلوم الله وعلى ما يحبه الله وضعه، فهذا هو العلم الذي زكى الله اهله. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. العلماء هم خلاصه المؤمنين، فكيف يكون عالما من لا يرفع الا الرفعه ومن لا يجد الله سردا؟ اعرف اناسا كرموا وبرزوا واشهروا ونالوا الجوائز ووصفوا بانهم العلماء الافذاذ وهم لا يرفعون الا الرفعه ولا يجدون الله سردا. ليس هؤلاء العلماء، العالم من خشي ربه، العالم من يخشى الله. العلماء هم خلاصة المؤمنين وصفوة المؤمنين. فمن قرأ وقال إن الله يحب القراءة، من علم وقال إن الله يحب العلم، لابد أن يقرأ باسم ربه، لا باسم الشيطان ولا باسم الناس ولا باسم الأوطان ولا باسم اللغات ولا باسم الوطنيات ولا باسم الأرض ولا باسم شيء إلا باسم الله. اسم الله أولا واسم الله آخرا، وما بينهما لإعلاء كلمة الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل خلق أحد معك؟ هل خلق أحد غيرك؟ ولذلك ما هو الشرك؟ الشرك أن تساوي غير الله بالله وأنت تقر أن الله خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن خلقك؟ ربك. فلماذا تساوي غيره؟ ولماذا تعظم غيره مثل تعظيمك له؟ ولماذا تحب غيره مثل حبك له؟ ولماذا تخشى غيره مثل خشيتك له؟ وهكذا هذا هو الشرك. الشرك ليس معناه انك تنكر الله، هذا جحود وكفران وكفران، هذا كفر. والشرك والكفر بينهما علاقة، لكن اكثر المشركين ما كانوا ينكرون الله سبحانه.
مشرك العرب
وغيرهم من المشركين قديما وحديثا يقرون ان الله خلقهم. فالشرك كما في حديث ابن مسعود ان تجعل لله ندا مشابها ومشابها ومثيلا في اي شيء من الاسلام، محبه، تعظيم، خشيه، توكل، اداره، استعانه، كل ما سويته لله بشيء من ذلك قد جعلته لله ندا وهو خلقه. ويظهر هذا من خلال سلوك الانسان، يظهر هذا من خلال اعماله، اهو يحب والده اكثر ام يحب الله اكثر، اي يحب ولده اكثر ام يحب الله اكثر، اي يحب زوجته اكثر ام يحب الله اكثر، اي يحب بلده اكثر ام يحب الله اكثر، اي يحب جنسه اكثر ام يحب الله اكثر، اي يحب وطنه اكثر ام يحب الله اكثر. بعض الناس يعجب عندما يسمع الكلام يقول هذا وجهك، نعم، ان تجعل لله ندا في المحبه، في التعظيم، في التوكل، في الخشيه، في الاناده. من سور غير الله لله في اي شيء من ذلك فقد جعله لله ندا. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. هذه هي مساله التمجيد او الشرك، يحبونهم كحب الله. والذين امنوا اشد حبا لله، المؤمنون يحبون الله اكثر من كل شيء، المؤمنون يخشون الله اكثر من كل شيء، المؤمنون يعظمون الله اكثر من كل شيء. فكلمه الله عندهم هي العليا، واسم الله هو الاعظم. اقرا باسم ربك الذي خلق، فمن خلق يعبد. قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا، انت بتعظم ايه؟ واحد بيعظم الاموال، واحد بيعظم الاحياء، واحد بيعظم الوطن، واحد بيعظم الراي، كل واحد بيعظم نفسه. هؤلاء الذين تعظمهم عظمه اكثر من عظمه الله في قلبهم. ماذا خلقوا؟ اروني ماذا خلقوا من الارض. انت تقول ان هذا الميت يسمع دعاءك ويجيبه. فقالت اليهود لذلك ثم قال النصارى المسيح ابن الله، وفي المسلمين من يعبد الاولياء والصالحين من دون الله يناديهم ويستغيث بهم. نقول لهم هذا الذي تستغيث به، نفترض انك جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم لله ندا، حاشاه من ذلك وبراء الله من ان يكون كذلك، فالله واحد لا شريك له، ومحمد صلى الله عليه وسلم انما هو رسول قد خلق من قبل الرسل. قل انما انا بشر مثلكم من قبل الرسل، اما ما الهكم الا هذا الذي يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل تعظيمه لله اكثر. فدعاه في الشدائد، وقع في مأزق، فقال يا رسول الله بدلا من ان يكون يا الله او يا رب، نقول الله تعالى انت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم لدون الله، ونحن جميعا متفقون على فضل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز ان تدعوه؟ ان كنت تدعوه فقد جعلته لله جدا، فالله وحده هو الذي يدعى، لكن انت تدعي انه يسمعك ويجيبك. الا ينبغي ان يكون المدعو في مرتبه المدعو؟ فالله خلق، اما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارني ماذا خلق؟ اين الشجره التي خلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين السحابه التي رفعها؟ اين النبي الذي جل به السماء؟ ما نجد شيئا امامنا الا وقد خلقه الله من وجه الارض. قل ارايتم ما تدعون من دون دون الله أول ماذا خلق من الأرض؟ أنت بتعبد الحسين من دون الله أو المسيح من دون الله أو عزير من دون الله أو أي مخلوق من دون الله، بتعبد جبريل من دون الله، ماذا خلق هؤلاء مع الله سبحانه؟ ما خلقوا شيء. إذا لا ينبغي أن يعبدوا مع الله سبحانه مهما كان قدرهم ومهما كان قدرهم. قضية الشرك والتوحيد لا بد أن تكون في غاية الوجود. الله وحده هو الذي يعبد لأنه خلق وحده وما خلق معه أحد شيئا. ربنا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق من الماء المهين. كل ما نعرفه وكلنا نستضعفه وكلنا يشمئز منه اذا وقع على ثيابه. خلق الانسان من علق والعلقه مرتبه بعد مرتبه المصفى والمجمل. هذه خير من الاقوال. والانسان خلق من علق خلق من مجمل وخلق من مصفى وخلق من طين وخلق من تراب. كل هذا من المراحل التي مر الانسان بها. لذلك نجد القران احيانا يكون من تراب، احيانا من طين، احيانا من ماء من طين لازم، احيانا من ماء مهين، احيانا من مصفى، احيانا من علقه، احيانا من مصفى. كل هذه المراحل مر بها خلق الانسان. فيصدق على كل واحده منها ان الانسان خلق طين. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم. المصفى كان من حبيبي من خلق عبد المصفى وغيره. امي مصفى ثم يكون علقه ثم يكون ثلاث ثم يكون مضغه مثل ذلك. يعرف الرحم ثم تبدا هذه العلقه في التفرق وتختلف الزياده ببعض التكوينات لتكون مخلوق جديد. لو رأينا شيئا من ذلك لازدادنا اشمئزازا على اشمئزازنا. خلق الانسان من علق. ربنا سبحانه يعظم نفسه ويبين ضعف مخلوقه ضعف الانسان لانه سيذكر بعد ذلك كلا ان الانسان ما لك الله. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم. هو الاكرم هو الاعظم هو الاعلم هو الاحكم سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العليا الذي علم. مهما تعلمت فالله سبحانه هو الذي علم. ولا يخرجون بشيء من علمه الا بما شاء. بل هو الذي يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. ثم قال تعالى كلا ان الانسان لغوها. الطغيان هو مجاوزه العبد حده. كل من تجاوز حده فقد صفى انتهى البحر على اليابسه. أي تجاوز حده و يعني صار الناس حتى غمر جزءا من اليابسة. ومن هنا نعلم معنى طغى مجاوزة الشيء حد طغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الإنسان نفسه يعرف يفهم يمشي ينظر معه المال معه الزوجة معه الأولاد ظن أنه بهذا قد صار غنيا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يظن أنه صار شيئا. فالله يذكره بمصيره كما ذكره بأوله وبدايته. إن إلى ربك الرجعى. مهما ملكت ومهما علمت ومهما عظمت ومهما تناسلت وولدت من نجم ومهما صار لك من سيف وجاه وسلطان إن إلى ربك الرجعى المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من عرق هذه البداية إن إلى ربك الرجعى هذه النهاية إن إلى ربك الرجعى. وبينهما حياة الإنسان بما فيها من عمل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذا ينهى عن الخير يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف والنحذر من هذه الصفة فإنها صفة المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. كل أنواع الكفران يشجعه المنافقون كل أنواع الخير يمنعه المنافقون. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان عن الهدى أو أمر بالتقوى هل الذي ينهى عبدا إذا صلى يكون على خير هل هذا يأمر بخير هذا لا يأمر بخير. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ولا كانت الآيات نزلت في الكافرين ونزلت في شخص بعينه ولكنها ليست خاصة بمن نزلت فيه العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب كما هو معلوم. ماذا كان هذه الآيات؟ في أبي جهل لعنه الله في صحيح الإمام البخاري قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن نعمه عن عبد الكريم الجزري عن عكرمه عن ابن عباس قال قال ابو جهل لئن رايت محمدا يصلي عند الكعبه لاطعن على عنقه. لماذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاءهم بعباده الله وحده وعدم الاشراك به، جاءهم بصله الارحام، جاءهم بإسم الأعراب والدماء، جاءهم بإصلاح ذات البين، جاءهم بالحياء، جاءهم بحسن الأخلاق، ما جاءهم إلا بخير. لكن هذا المعرض عن الخير هذا الذي لم يوفق قال لئن رأيته يصلي عند الكعبة لأطعن عنقه، يعني أخذ عهدا على نفسه أن يضع قدمه فوق عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت لله تبارك وتعالى. وكان يقولون عندما يرونه يصلي هذا الذي يعطل وجهه بين ظهوركم أتتركونه يعطل وجهه، يعني استهزاء بالصلاة، يصفون السادة بأنه يعطل وجهه بالصلاة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعل لأخذته الملائكة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان المؤمنون لا يكون الأسباب. فمسبب الأسباب هو الذي يمنع عنه، أنت لا تملك سببا تأخذ به، فالله يدافع عنك وأنت تملك السبب، فكيف إذا كنت لا تملكه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال نعم في بعض الروايات تفاصيل منها ان هذا جهل، هذا عند ابن جرير. هل قال ابو جهل هل يعطر محمد وجهه بين ظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رايته يصلي كذلك لاطعن على رقبته ولاعطرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال فما فجأه منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتكئ بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من النار أو من النار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جنى مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله يقول لا أدري في حديث أبي هريرة لا كلا إن الإنسان لا يبقى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي لنهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن جدد وتولى بين العرق وبين إن إلى ربك رجع حياتك أيها الإنسان بما فيها من عمل فمن أحسن فقد أحسن لنفسه ومن أساء فعليه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه الله سبحانه يوم القيامه ياخذ بالمناصي والاحزاب جمله العباد يوم يسحب الكافرون على وجوههم كما نص القران الكريم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا نفس السفر يسحبون في النار على وجوههم يؤخذ من نواره والاقدام لنسفعا بالناصيه ناصيه هي مقدمه شعر الانسان او اعلى الجنه هذه هي ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه هذا الذي ينهى عبدا اذا صلى هذا الذي ينهى عن الخير ويأمر بالشر هذا لا ينتظر منه ان تكون عاقبته طيبه لا ينتظر منه ان ينال خيرا عند ربه فناصيته كاذبه وخاطئه وهذا من باب وصف الشيء يعني كما تقول هذا من باب وصف الجزء بالكل الناصية ليست هي وحدها الكاذبة وليست هي وحدها الخاطئة ولكنها جزء من الإنسان بل هي من أكرم ما في الإنسان فناصيته وصفت بأنها كاذبة وخاطئة وربنا بين أنه وإن دعا من دعا فلن يمنعه عنه شيئا فليدع ناديه أي جماعته وأصحابه لكي يدافعوا عنه سندع الزبانية وهم ملائكة وقد نفي جهنم كلا لا تطعه أي لا تستمع لهذا الناهي عن الخير لهذا الآمر بالشر واسجد وتقترب فالآيات فيها فوائد كبيرة منها أنك لا تأفه بمن ينهاك عن الخير وبمن يأمرك بالشر وتمسك بالذي عرفت أنه الحق وأطع ربك مهما كانت التبعات ومهما كانت العوائق أما طاعة لله فلا تفرط في شيء تطيع به ربك من أجل الناس لا تترك طاعه لله لان الناس نهوك عنها فالمخلوق لا حق له عندك ان يمنعك من طاعه الله عز وجل كثيرا من الناس يفهمون هذه الايات ولكن للاسف يكسرونها عن الكافرين عندما ننظر الان لحال كثير من المسلمين نجده ينهى عن الصلاه من حيث لا يدري ولا يكتسب اعرف اباء نشا اولادهم على الفجور والفساد ولو كلمتهم في اولادهم لقالوا لك ان ابني قد صار رجلا وماذا اصنع له تقول ابنك يسهر في المكان الفلاني او ماشي مع شله وحشه او شفت من اللي فاتت بيع كذا اللي افضل منه فاذا وجد ابنه يدخل المساجد ويصلي قال له ولئن نزلت الى المسجد لاطلقن امك ولئن اعطيت لحيتك لاطلقنك من البيت هذا نفسه الذي كان اذا قيل له ولدك قد قتل يقول والله اصنع فهذا المسلم ينهى ولده عن الصلاة، ينهى ولده عن الخير، ينهى ولده عن المعروف، ينهى ولده عن بعضه. مثال آخر، مسلم ولكنه ضابط في الجيش، أراد الجندي أن يصلي لربه، قال له هنا يا شيخ ما في صلاة، تصلي في البيت عند أمك، تصلي في البيت عند أهلك، أما هنا فليس عندنا هذا الذي نتكلم عنه، عندما ترجع إلى البيت صلي كما تشاء، هنا حزما وضابط وكذا وكذا، من حيث لا يبني ولا يحتكم، صار ممن ينهى عبدا إذا أراد أن يصلي. الواجب على من مكنه الله سبحانه أن يقيم الصلاة وأن يأمر بإقامتها. متى يشعر لمن ولاه الله المسؤولية أنه محاسب؟ من أول رئيس الجمهورية إلى الوزير، كلنا محاسبون ومسؤولون. أما المؤمنون الصادقون فقد قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الصلاة أهم من الطبيب وأهم من العالم وأهم من الخدمة وأهم من التأمين وأهم من مصر وما فيها، الصلاة أهم من الدنيا وما فيها، الصلاة أهم طاعة لله سبحانه وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الصلاة أهم من كل شيء. قيل للنبي صلى الله عليه واله وسلم اي العمل احب الى الله تعالى؟ ماذا قال؟ اول اجابه الصلاه على ربك. قيل له ثم اي؟ قال ثم دين والدين. قيل له ثم اي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. حديث صحيح. فاحب الاعمال الى الله سبحانه الصلاه على ربك. اما الذي يقول للجندي الغلبان كما يقولون هم يا رب امك فصلي في البيت، هذا رجل الله سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي يقول، وان اتى تجد اسمه محمد المصطفى لكنه جعل القوانين الاكثريه اعظم عنده من امر الله سبحانه، جعل عظمة وظيفته أكبر من عظمة الله جل في علاه. ومنهم من يفعل هذا بسوء نية، ومنهم من يفعله بحسن نية، ولا يؤذن هذا ولا ذاك. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يأمر الشاب أن يصلي في المسجد، يا ابني بكرة عندك امتحان ثانوية عامة، إذا صلى كل حاجة ما يصلي إلا من تعالى. الصلاة أهم من الدنيا